بالبرلمان شدد سماحته على أن الخطوط الحمر واضحة للطرفين، وينبغي مواصلة المحادثات التي من الممكن أن تصل إلى نتيجة ومن الممكن أن لا تصل. وقال بالتأكيد: نحن متشائمون جدا حيال الطرف الآخر، فنحن نعرفه جيدا، لكننا متفائلون حيال قدراتنا الذاتية. ولفت إلى أن مفاوضات عمان واحدة من عشرات المهام التي تقوم بها الخارجية الإيرانية، داعيا إلى عدم رهن قضايا البلاد بها وعدم تكرار الخطأ الذي ارتكب في الاتفاق النووي، وهو رهن البلاد بنتائج المفاوضات وتقدمها. وللمزيد حول ما جاء في كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، نستمع لرؤية الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي سيد أفقهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء المسؤولين في الحقيقة من القوى الثلاثة والمسؤولين الكبار مع سماحته يعتبر لقاء استثنائيا في هذه الظروف،
نعم،
وخصوصا بعد أول جلسة من محادثات إيران مع الجانب الأمريكي. ذهب البعض إلى أقصى اليسار أنه تم كل شيء وسترفع العقوبات وسنقيم علاقات مع الولايات المتحدة وستستثمر الولايات المتحدة في إيران 4 تريليون دولار، والبعض الآخر ذهب إلى أقصى اليمين من أنه هذه تجربة في الحقيقة لا مخرج منها ولا اتفاقا، إنما شراء وقت لإيران. سماحته في الحقيقة وازن الأوضاع النفسية والإعلامية خصوصا سواء على مستوى الفضائيات، على مستوى المواقع الاجتماعية، على مستوى الصحف، التحليلات في الداخل وفي الخارج، وازن حقيقة وأخذ الواقع الموجود الآن إلى هنا الجلسة الأولى، إنه لا نثق ثقة عالية بالنجاح ولا نيأس يأسا في الحقيقة نهائيا بالفشل. هذه محاولة، ولكن أرجعنا إلى الماضي، لا نتسرع ولا نسمح بأن تتكرر التجربة الفاشلة في عام 2015 عندما وقعنا وقدمنا كل شيء وربطنا كل شيء في الداخل وحل مشاكلنا في الداخل إلى هذا الاتفاق. هذا أهم في الحقيقة رسالة وجهها اليوم سماحة السيد القائد للداخل وللخارج. يعني أهم موضوع هو موضوع السلاح والقوة العسكرية بشتى صنوفها، من صواريخ باليستية، فرص صوتية، إلى مسيرات، إلى إمكانيات هائلة سايبرانية. القوة العسكرية على العموم هذه لا نفرض عليها، لأنها هي القوة الخلايا في الحقيقة الدفاعية للبلد. الموضوع الآخر موضوع محور المقاومة ودعم إيران لمحور المقاومة، كذلك هذا خط أحمر ومهم جدا، وكذلك التوسع النفوذ الاستراتيجي القانوني والحقوقي لإيران في المنطقة. إذن هذه الخطوط الحمراء التي أشار إليها ترامب ولكن تراجع فيما بعد، لا يمكن التقرب منها إلا بموضوع النووي وموضوع رفع العقوبات الذي طرح بصورة عامة كإطار للجلسة القادمة في روما مع الأمريكيين.
أكد وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة ونظيره الطاجيكي اللواء إمام علي صابر زادة تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في كافة المجالات ومنها مكافحة الإرهاب. وخلال استقباله نظيره الطاجيكي في طهران، قال نصير زادة إن طاجيكستان تحتل مكانة بارزة في السياسة الخارجية الإيرانية فيما انتقد الصمت الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية، مشددا على ضرورة الضغط على هذا الكيان لوقف جرائم الإبادة ضد الأبرياء. بدوره أشار وزير الدفاع الطاجيكي إلى الروابط المشتركة والتعاون الثنائي بين طهران ودوشنبة، داعيا إلى توسيع التعاون الدفاعي بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. وجه النشطاء الإعلاميون في إيران نداء إلى أحرار العالم أدانوا فيها الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة، مطالبين بتحرك دولي عاجل لوقفها. وحمل البيان توقيع 1800 ناشط إعلامي في إيران، أكدوا فيه على أن ما يجري في غزة إبادة جماعية تستهدف شعبا أعزلا وسط صمت دولي وعربي مخزن، معتبرين أن الصمت على هذه الفظائع وصمة عار على جبين الإنسانية. وشدد البيان على أن غزة تمثل الخندق الأمامي في معركة البشرية ضد الشيطان، داعيا لتكاتف الجهود وتحويل العالم إلى جبهة مقاومة ضد الإبادة الجماعية. قالت وسائل إعلام يمنية إن عدوانا أمريكيا استهدف بما لا يقل عن 15 غارة جزيرة كامران في الحديدة غربي اليمن، كما استهدف العدوان الأمريكي مديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط البلاد. وللمزيد عن الصمود اليمني تجاه العدوان الأمريكي المستمر على البلاد، نستمع إلى رؤية منسق العلاقات والتواصل لتحالف أحزاب وقوى مناهضة العدوان الدكتور عارف العامري.
اليوم بعد مرور شهر كامل على الاستهداف المباشر أو العدوان المباشر من قبل الجيش الأمريكي اللي هي السلطة الوطنية في صنعاء والمكون الوطني في صنعاء، طبعا بعد أكثر من 10 سنوات من الاستهداف التحالفي وهو تحالف العدوان الذي مر وأعلن من واشنطن قبل أكثر من 10 سنوات، وبدأ وكانت حاولت فيها الإدارة الأمريكية وعدد من الجيوش سواء كانت العربية أو الغربية فرض هيمنتها وبسط سيادتها على اليمن وخاصة على المكون الوطني في صنعاء، إلا أنها فشلت فشلا ذريعا. اليوم ونجد هذا الموقف الأمريكي المناصر للكيان الإسرائيلي في إبادته الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكب بحق إخواننا في غزة، وهو الموقف المعلن من قبل السلطة الوطنية بداية بالقيادة الثورية المتمثلة بالسيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله قائد الثورة، بالموقف الثابت والأصيل والعزيز مع إخواننا في غزة، وأننا سنقف إلى جانبهم بالمال والجهاد والسلاح وغير ذلك، ومبدأ أو مصطلح الذي أطلق لستم وحدكم. اليوم نجد الإدارة الأمريكية ما الذي كسبته من خلال عدوانها على مدى شهر بشكل مباشر، حققت مزيدا من الخزي، مزيدا من كسر الهيبة، لأن بالطبع السلطة الوطنية أو القوات المسلحة اليمنية استطاعت أن تكسر قاعدة السيطرة الأمريكية على الممرات التجارية العالمية. نعلم أن الولايات المتحدة من خلال انتشار أكثر من 290 قاعدة عسكرية في العالم في محيطات والبحار وغيرها استطاعت أن تسيطر على الممرات التجارية العالمية وعلى التجارة العالمية بشكل عام، وبذلك كانت تفرض رسوم ضريبية أو رسوم تأمين لكافة السفن أو التجارية أو غيرها. اليوم هنا كسرت هذه القاعدة من قبل السلطة الوطنية في صنعاء، الأمر الذي دعا إلى الإدارة الأمريكية أن تستفز، لأن كيف استطاعت هذه الدولة الضعيفة المحاصرة التي كان عليها عدوان على مدى أكثر من 10 سنوات، كيف استطاعت أن تهزم أمريكا بتلك الهيلمان وتلك الهيبة؟ كيف استطاعت اليمن؟ أثبتت أن أمريكا ليست سوى فقاعة إعلامية، وكل من يخدم أمريكا هي عدد من الأنظمة سواء كانت الأنظمة الإقليمية أو غيرها من الدول الغربية هي التي خدمت أمريكا في الترويج الإعلامي بأنها هذه الدولة العظمى وهذه الدولة صاحبة أقوى جيش في العالم. هنا حققت أمريكا الخزي بينما حققنا نحن مزيدا من العزة.
يواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي على غزة، حيث أكدت مصادر طبية استشهاد ما لا يقل عن 15 فلسطينيا منذ فجر اليوم وإصابة عدد آخر منهم. وفي جديد الإحصائيات أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51 ألف شهيد و116 ألف و343 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، كما أفادت بأن حصيلة الضحايا منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على غزة في 18 مارس الماضي بلغت 1630 شهيدا و4300 جريحين اثنين. أعلنت مدير المستشفيات في غزة أن الوضع الصحي في القطاع كارثي بسبب امتلاء كل المستشفيات بالمرضى، وقال إن مخزون الوقود الموجود لدينا لا يكفي لأكثر من أسبوعين وحياة المرضى مهددة، فيما نقدم الخدمات الطبية بالحد الأدنى للجرحى في ظل انعدام الوسائل. بدورها أكدت وكالة الأونروا أن مخازنها أصبحت فارغة في غزة وهناك عشرات الآلاف من الجائعين في القطاع، مشيرة إلى أن الوضع في غزة جحيم يزداد سوءا. قالت صحيفة هآرتس إن نحو 1700 فنان ومثقف بكيان الاحتلال وقعوا عريضة تدعو لوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى الصهاينة في القطاع. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر أن عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض لوقف الحرب وإعادة الأسرى يتجاوز 100,000 في 5 أيام. وفي وقت سابق قال الإعلام العبري إن 3500 أكاديميا وقعوا على عريضة تدعو إلى الخطوة ذاتها، كما سبق ذلك انضمام الآلاف من العسكريين والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى هذه الاحتجاجات وسط خشية من اتساع رقعتها. في أحدث فصول تصعيد الضغط على حكومة الاحتلال، يتوسع الاحتجاج داخل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار نتنياهو بالحرب وتخليه عن أسراه في غزة، حيث وقع نحو 150 من قدامى محاربي لواء غولاني عريضة تطالب بإعادة الأسرى ولو كان الثمن وقف الحرب فورا. المزيد في سياق التقرير التالي.
استمرار نتنياهو بحرب غزة يتسبب بتصدع العلاقة بين جيش الاحتلال وحكومته، ما يظهر جليا من خلال اتساع الاحتجاجات في صفوف العناصر والقيادات الإسرائيلية، حيث وقع نحو 150 من قدامى محاربي لواء جولاني عريضة تطالب بإعادة الأسرى في قطاع غزة ولو كان الثمن وقف الحرب فورا، معربين عن تأييدهم لرسالة الطيارين الموقعة قبل نحو أسبوع والتي طالبت بإعادة الأسرى. وتعتبر هذه العريضة أحدث فصول تصعيد الضغط على حكومة نتنياهو داخل الجيش، ما يعزز شرعية احتجاجات عائلة الأسرى التي أعلنت دعمها لجنود وضباط الجيش المطالبين بوقف الحرب، ويعني بدء انتقال الأزمة من ميدان غزة لداخل البيت الإسرائيلي. يشارك بهذا التحرك مئات من ضباط وحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية، بالإضافة لمئتي جندي احتياط من بحرية الاحتلال، وأكثر من 250 من خريجي جهاز الموساد و200 طبيب احتياط، كما شارك 3000 عامل بحقل التربية والتعليم بالتوقيع على عريضة وقف الحرب. وهنا تتكشف أزمات الاحتلال مفشلة جهود حكومة نتنياهو بتصدير صورة انتصار، حيث تدرك المؤسسة الأمنية بكيان الاحتلال أن الكلفة السياسية لاستمرار الحرب قد بدأت تتجاوز جدواها العملياتية. وعلى الرغم من أن الضغط العسكري يعد عاملا داعما للحراك المدني، إلا أنه من غير المرجح أن يؤثر على نتنياهو الذي وصف هذا التحرك بأنه تمرد وعصيان ورفض للخدمة بالجيش الإسرائيلي، متوعدا مع وزراء حكومته بفصل موقعي هذه العرائض من الاحتياط باعتبارها تقوي الأعداء في زمن الحرب على حد وصفهم. ويبقى السؤال حول إمكانية وصول صدى هذه التحركات في المؤسسة العسكرية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليضغط بدوره على نتنياهو في سبيل إنهاء الحرب على غزة والتوصل لصفقة مع حركة حماس التي تظهر المرونة في سبيل إيقاف معاناة أهالي غزة.
قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنهم فقدوا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان الألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم، ولا زالوا يحاولون الوصول إليهم حتى اللحظة. وأضاف أبو عبيدة أن التقديرات تشير إلى أن جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على أهل غزة. بدورها نشرت كتائب القسام مقطع فيديو تحت عنوان كونوا مستعدين قريبا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء، يظهر فيه مشاهد من عملية تسليم المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر الدولي رفاة الأسرى الصهاينة. فجرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عبوة في دبابة للاحتلال متوغلة شرق الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع. وقالت السرايا في بيان لها إن بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهدوها تفجير عبوة من نوع ثاقب في دبابة صهيونية متوغلة في محيط ملعب المنطار شرق الشجاعية. وأمس الاثنين بثت سرايا القدس مشاهد توثق قنص مقاتليها أحد قناصي الاحتلال شرقي مدينة غزة، وقالت إن القناص الإسرائيلي كان يعتلي تلة المنطار في حي الشجاعية وينفذ عمليات قنص للمدنيين الغزيين. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد وتسجيل 3 إصابات بينها طفل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عترون بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني إلى أن العدوان الإسرائيلي تم عبر 3 صواريخ موجهة، فيما سبق ذلك إطلاق جيش الاحتلال النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الشرقي لبلدة ميس الجبل. في سياق متصل أفادت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان باستشهاد 71 مدنيا لبنانيا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار. أوقفت السلطات الأمريكية طالبا فلسطينيا ثان في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك بسبب مواقفه من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وقالت المحامية لونا دروبي إن موكلها محسن المهداوي اعتقل أثناء مراجعته لمكتب الهجرة للحصول على الجنسية الأمريكية بينما إقامته قانونية في الولايات المتحدة منذ 10 سنوات. في حين أفاد الإعلام بأن قاضي المحكمة الفيدرالية في فيرمونت أصدر أمرا احترازيا يقضي بعدم ترحيل المهداوي خارج الولاية أو البلاد. وفي 9 مارس الماضي اعتقلت السلطات الأمريكية الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي قاد احتجاجات بجامعة كولومبيا العام الماضي تنديدا بالإبادة الجماعية في غزة. تشهد عدة مدن في بريطانيا منذ 10 أيام فعاليات احتجاجية تطالب بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات شركة كوكاكولا، وذلك دعما لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان. المزيد في سياق التقرير التالي.
في إطار الحملة العالمية لا تدعم الفصل العنصري التي أطلقتها اللجنة الفلسطينية البريطانية، تشهد مدن عدة في بريطانيا منذ يوم السبت 5 أبريل عام 2025 فعاليات احتجاجية تطالب بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات شركة كوكاكولا، وذلك دعما لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان.
أنا لا أشتري أي منتج أعلم أنه مرتبط بالإبادة أو بإسرائيل، فمثلا رغم أنني لم أكن أرتاد ماكدونالدز أيضا، إلا أنني لن أدخله أبدا ولن أشرب كوكاكولا ولا أي منتج آخر مدرج على قائمة المقاطعة حتى وإن لم تمكن من تذكرها جميعا الآن. أي شيء يرتبط بالإبادة أو بإسرائيل لا يمكنني الاقتراب منه ولو وجد في قصر الحمراء.
تأتي هذه الحملة في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق الفلسطينيين لتؤكد أن المقاطعة لم تعد مجرد خيار أخلاقي بل أداة ضغط سياسي واقتصادي فعالة. المقاطعة تعيد توجيه البوصلة نحو مسؤولية الشركات العالمية التي تواصل استفادتها من نظام الفصل العنصري وتكشف زيف الخطاب الغربي حتى يتغاضى عن الجرائم اليومية بحق شعب أعزل.
من المهم أن يتخذ كل فرد قرارا واعيا قبل الإقدام على أي عملية شراء أو حتى المشاركة في فعالية. من الضروري معرفة الجهة المنظمة والتأكد من عدم الارتباط بأي طرف يدعم ذلك النظام بأي شكل من الأشكال.
رسالة هذه الحملة واضحة، ستبقى المقاطعة مستمرة في بريطانيا وستتوسع ما دام الاحتلال قائما وما دام الشعب الفلسطيني يحرم من حريته وحقوقه. لا تطبيع مع الظلم ولا تسويق لمنتج مغمس بالمعاناة.
مقاطعة المنتجات الإسرائيلية واجب أخلاقي مشروع.
من كل زاوية في المدن البريطانية تخرج أصوات حرة تقول لن نسهم في تمويل الظلم ولن نكون شركاء في اضطهاد الشعب. المقاطعة فعل مقاوم مستمر حتى زوال الاحتلال وانتصار الكرامة والعدالة.
إلى العناوين. قائد الثورة يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. أكثر من 100,000 صهيوني يطالبون نتنياهو بوقف الحرب في غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى. شهيد وثلاث إصابات بينها طفل باعتداء إسرائيلي على سيارة في عترون جنوبي لبنان. في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ما الذي أفضت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار؟ وماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ غزة بين فخ ثبات المقاومة وتناقضات الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. على الرغم من ما أبدته حركة حماس من ليونة واضحة خلال محادثاتها الأخيرة مع الوسطاء في العاصمة المصرية بإظهار استعدادها للإفراج الفوري عن الأسرى الصهاينة لديها، شرط وجود ضمانات حقيقية بوقف العدوان وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة، فإن تل أبيب لا تزال تماطل في تقديم أي تعهد واضح بالانسحاب أو إنهاء الحرب، وتواصل الإصرار على موقفها المتشدد القائم على ربط وقف الحرب بالقضاء التام على حماس ونزع سلاحها. تأكيدات المقاومة في الثبات على موقفها جاء في ظل مواقف متناقضة على صعيد المسؤولين في المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال. ففي الوقت الذي أعلن فيه وزير حرب العدو إسرائيل كاتس بأن قواته مستعدة لإبادة غزة إذا لم يتم إطلاق سراح الجنود، أعلن رئيس أركان الجيش إيال زامير عن نقص القوى العاملة القتالية في قواته، وبذلك لن يتم تحقيق كل طموحات السياسيين في الحكومة في الإشارة لأهداف الحرب على غزة والتي تتجاوز إطلاق سراح الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية، داعيا السياسيين إلى أن يجردوا أنفسهم من بعض الأوهام. تصريحات المسؤولين العسكريين تأتي في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة عملياتها ضد القوات المتوغلة في قطاع غزة، حيال التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه. وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر جرائمه بحق القطاع الصحي في قطاع غزة، وقصف قبل قليل بوابة المشفى الكويتي في منطقة المواطي في خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطن من العاملين في المشفى وإصابة 9 آخرين من المرضى والعاملين في المشفى الكويتي. هذا المشفى الذي تعرض للقصف في مدينة رفح ودمر بشكل كامل وانتقل كخيام إلى مدينة خان يونس ليواصل خدمة المواطنين الفلسطينيين، يستهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أقل من 48 ساعة على استهداف المشفى المعمداني وخروجه على الخدمة، ليشكل ضربة إضافية للقطاع الصحي المتهالك في قطاع غزة. في خان يونس أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة ليست بعيدة عن المشفى الكويتي، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين كانوا قد تلقوا العلاج في المشفى الكويتي قبل قصف بوابته، مع استمرار القصف المدفعي على شرق مدينة خان يونس وقيام الزوارق الحربية الإسرائيلية بقصف أحد المراكب الرافية في منطقة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس. في مدينة رفح أيضا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته المتواصلة، ويقوم بتفجير المنازل في مخيم الشبورة في حي تل السلطان وغيرها من أحياء مدينة رفح. بالانتقال إلى مدينة غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف شقة سكنية في شارع الجلاء، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين، وقصف شقة أخرى في منطقة السرايا كان هناك إصابة واحدة، وواصلت الطائرات المروحية إطلاق نيران الرشاشة تجاه حي الزيتون وحي الشجاعية من أحياء مدينة غزة. لكن في بيت لاهي عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واستهدف خيام النازحين، ما أدى لاستشهاد 2 من المواطنين وإصابة أعداد أخرى. نستطيع أن نقول أن معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكانت الحصيلة خلال 24 ساعة الماضية هي 17 شهيدا ونحو 90 جريحا حسب ما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها قبل قليل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل سعيد بوريني، ونواصل الاطلاع على المزيد من التطورات في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيضا. في برنامج فلسطين اليوم، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة العدوان المستمر منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 51,000 شهيد و116,343 مصابا في ظل استمرار القصف العنيف الذي يطال المدنيين في مختلف أنحاء القطاع. وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أنه خلال الساعات 24 الماضية فقط وصل إلى المستشفيات 17 شهيدا إضافة إلى 96 مصابا، مشيرة إلى أنه منذ 8 آذار مارس 2025 وحده سقط 1613 شهيدا وأصيب 4233 آخرون. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بفعل كثافة القصف. هذا ويغلف إعلام العدو خطوات جيش الاحتلال المتسارعة في تدمير المقدرات العامة ومضاعفة معاناة سكان قطاع غزة بالنزوح والإخلاء المستمر وبإعلان صفقة التبادل المرتقبة، إذ أوحت الأخيرة غطاء لاستكمال الجرائم التي لا تتوقف في القطاع. مصطفى بركة والمزيد من التفاصيل.
تحت غطاء مفاوضات وقف إطلاق النار، 5 مراكز إيواء قصفت في غضون يومين، ثم المستشفى المركزي في مدينة غزة وشمالها.
نمنا على أنه في أخبار وقف إطلاق النار ومؤشرات إيجابية لقرب التوصل ومقترحات، صحينا في المقابل على مجازر وجرائم استهداف مستشفى ومراكز إيواء ولجنة زكاة وحتى عائلات تمسح من السجل المدني. كل هذا مغلف بغطاء أن هناك مؤشرات إيجابية وقرب التوصل إلى اتفاق نار وصفقة إطلاق أسرى. هذا دائما يفضي، هذه الأخبار تفضي إلى مجازر وإلى يعني ارتكاب وإلى دماء وإلى إغلاق وإمعان في الحصار وظلم وقهر الأهالي في شمال غزة.
يدمر الاحتلال ما تبقى من مقدرات نجت من شهور الحرب الطويلة، ونتيجة لذلك يبات آلاف المهجرين أصحاء ومرضى على الأسرة في الشوارع.
قالوا اخلوا المستشفى في وقت متأخر جدا وفي وقت كان صعب جدا كمرضى كمصابين في داخل قسم الجراحة، فصعب المريض اليوم يطلع طلعوا من داخل المستشفى، لا في تنسيق للإسعافات ولا في أي شيء للإسعافات. المرضى طلعت برا في الشارع، ارتمت في الشارع برا، في منهم اللي وقع في الشارع، في منهم اللي وقع على إصابته. اليوم المستشفى صارت خارجة عن الخدمة، كان اليوم المصابين هذول هم بدهم يروحوا. المرضى كانت الليلة يعني محكوم عليها بالإعدام.
ليلة على الساعة 3:30 حذرونا اليهود وطلعنا بولا إشي، حكوا إخلاء للمدرسة بدهم يضربوا المدرسة، وطلعنا رجعنا لقينا الصف اللي جنبنا مقصوف، صفنا رماد، عبارة عن رماد ولا إشي. مدنيين طبعا أكيد مدنيين، كنا مدنيين.
هذه سياسة الاحتلال يروع المدنيين، يعني الناس اللي كانوا هنا مدنيين ولا لهم في حدا ولا لهم في تنظيمات ولا لهم في حاجة، الناس عاديين زيهم زي أي حد، استهدفوهم استهدفوا صفهم، ما فيش شيء يعني في المدرسة اللي يكون مبرر اللي عملوه. يعني
يغلف إعلام العدو جرائم الإبادة المستمرة بأخبار مضللة عن قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة آخر، تزداد التصريحات المتفائلة فترتفع فاتورة الضحايا، أبرياء يقضون ومقدرات تدمر بلا مبرر سوى استكمال الجريمة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا في هذا اللقاء، غزة بين ثبات المقاومة وتناقضات الكيان، نرحب بالدكتور وليد محمد علي
الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، بارك الله فيكم.
دكتور، المزيد من الدماء والضحايا في القطاع وسط تصعيد من جانب الاحتلال في عدوانه، على ماذا يراهن العدو في استمرارية العدوان؟
نعم، يبدو أن هناك مشكلة نواجهها في الاتصال بالدكتور وليد، نتابع بعد قليل. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ما الذي أفضت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار؟ ماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ غزة بين ثبات المقاومة وتناقضات الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نرحب بالدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أهلا بك من جديد دكتور. دكتور، المزيد من الدماء والمزيد من الضحايا في القطاع وسط تصعيد من جانب الاحتلال لعدوانه، على ماذا يراهن العدو في استمراره في العدوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح الموضوع لم يعد موضوع مراهنة من قبل العدو، بل محاولة مكشوفة من نتنياهو أن يتصرف بكل الطرق، وأن حتى نعم هو يشن حرب إبادة على فلسطين، ولكنه يلحق الضرر الشديد بالكيان. لا أعتقد أننا نتذكر في تاريخ هذا الكيان المزعوم والمغتصب أن وصلت حدة التناقضات داخل الكيان إلى هذا المستوى. ضباط وجنود وقادة من كافة الوحدات يرفضون ما يجري ويدينون ما يجري، ويقولون بالفم الملآن أن هذه الحرب كلها تشن كرمة لمصلحة نتنياهو الشخصية.
نعم.
وقد يكون يستفيد أيضا الزمرة الفاشية التي تتسلم الآن الكيان، والتي تريد أن تبني الأمور لمصالحها الضيقة، وهذا بات واضحا فيما يتعلق بتصريحات بن غفير وسموتريتش وما يسمى بالصهيونية الدينية. هؤلاء لا يحسبون حسابا لشيء إطلاقا إلا لمصالحهم الضيقة. وإذا شئت وصفة مهمة للتأكيد على أن هذا الكيان لم يكن كيانا طبيعيا في يوم من الأيام، وأنه فعلا كما وصفه السيد الشهيد سيد الشهداء السيد حسن نصر الله رحمه الله، أنه أوهن من بيت العنكبوت.
نعم.
نحن نلحظ الآن بظل إصرار هذا الكيان على هذا الأمر الذي لا يؤتي ولن يؤتي بشيء، كما يدعون أنه النصر الحاسم أو النصر الاستراتيجي، هذا كل أمور لم يعد أحد يصدقها.
نعم.
حتى داخل الكيان، ولا في المؤسسة العسكرية ولا في المؤسسة الأمنية. فقط تلك الزمرة التي تريد أن تجير كل الأمور لتدافع عن مصالحها.
نعم.
الضيقة.
طيب،
استمرار هذا العدوان لن يؤد... نعم
نعم
نعم.
طيب يعني دكتور، بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد من جانب حكومة العدو، هناك رسائل اعتراض على استمرار الحرب، يعني تتصاعد تتواصل داخل قطاعات الجيش والاستخبارات وما إلى ذلك، يعني منذ أيام ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أعلن عن نقص القوى العاملة القتالية في الجيش، داعيا السياسيين إلى أن يجردوا أنفسهم مما وصفه الأوهام. يعني هذه الأجواء هل ستشكل عامل ضاغط على نتنياهو لإيقاف الحرب، أم أنها يعني ربما تكون موجة عابرة لا تأثير لها على قرار الحرب؟
هي ليست موجة عابرة، هذه الموجة في حال استمرارها وفي استمرار تعنت نتنياهو قد تؤدي إلى تفكك الكيان. هذا مدماك كبير من مدميك تفكيك الكيان.
نعم.
كنا دائما نتحدث عن تفكك الكيان، نتحدث عن التناقضات داخل الكيان، عن الخلافات العرقية والعنصرية داخل الكيان، لكن ولا مرة اعتقدنا أن الأمور ستصل إلى هذا المستوى داخل وحدات الجيش. وعلينا أن نتذكر ما كنا نقوله دائما، أننا لسنا أمام دولة عادية، نحن أمام جيش تشكل من مجموعة عصابات بنيت له دولة لتخدمه.
نعم.
وإذا فشل هذا الجيش انتهت الدولة. الجيش كان هو بوتقة الصهر التي تسر هؤلاء المستجلبين من أربع أصقاع الأرض تحت أكذوبة وهم أنهم سيخلقوا ما يسمى شعب إسرائيل الجديد.
نعم.
من بوتقة الجيش. إذا أصبح هذا هو حال الجيش غير متفق، يوقع قادة منه وضباط كبار وكل رؤساء كان السابقين تقريبا على مذكرة تقول أن نتنياهو كل ما يعمله هو لخدمة مصالحه الشخصية.
نعم.
في الوقت الذي يرى الشعب هذا تجمع في الكيان، ابن نتنياهو لم يعد إلى فلسطين المحتلة منذ أن بدأت المعركة، وأن زوجة نتنياهو أيضا لحقت ابنها منذ أشهر طويلة إلى لاس فيغاس إلى أماكن له في الولايات المتحدة، ونتنياهو يريد أن يضحي بأبناء هؤلاء الذين يرفضون استمرار المعركة. هذا أمر ليس بالهين، يعني هم دولة مزعومة حتى الدول الأساسية الدول الراكزة.
نعم.
إذا ما باتت التناقضات فيها بهذا المستوى لا خير إلا أن تنهار.
نعم.
فكيف إذا كان كيانا لا جذور له، لا تاريخ له، لا مصالح مشتركة لما يسمى سكانه، كيف يمكن أن يستمر؟
نعم.
هذا
طيب.
الكيان
نعم. طيب
نحن
دكتور.
الآن أمام مرحلة فاصلة. بصراحة أذكر كلمة واحدة.
نعم.
معضلتنا الرئيسية فيما يجري هو الواقع العربي المهين. لو كان هناك واقع بالحد الأدنى عربي يريد أن يستفيد مما كانوا يقولوه سابقا أن إسرائيل هي العدو المشترك، هي التي تستهدف العرب والعرب مستعدين أن يواجهوا، لو كان هناك شيئا من هذا الكيان لم يعد انكشف حقيقته.
نعم.
لم يعد قادرا على الدفاع عن نفسه. هو يحتاج إلى الولايات المتحدة للدفاع عنه، والولايات المتحدة كان واضحا في اللقاء الأخير مع ترامب أنها لن تعد تراهن أن هذا الكيان يمكن أن يحافظ على مصالحها بالمنطقة.
نعم. طيب.
هذا الكيان لم يعد قادرا على الدفاع عن ذاته.
نعم.
فكيف يدافع عن مصالح الآخرين؟
طيب دكتور، هل ما نراه اليوم على صعيد الكيان هو يعني نتيجة مؤشرات إشارات من الولايات المتحدة عقب لقاء ترامب نتنياهو الذي يعني وصف بأنه مثل يعني فشل مدوي لنتنياهو؟
لا أعتقد ذلك. حتى هذا الذي جرى في الولايات المتحدة سببه عجز الجيش الصهيوني، سببه فشل الكيان بدوره الوظيفي، سببه ما تمكنت قوى المقاومة من إلحاقه بالجيش الصهيوني وبالكيان الصهيوني، سبب ما يجري أن هذا الجيش لم يقدر على النصر، لم يقدر على تحقيق الانتصار، وتحمل ما تحمله وهو جيش على طريق الانهيار، جيش تتمرد قيادات منه، تتمرد ضباط منه، وعجز عن تحقيق نصر على قطاع غزة المعزول المحاصر الجريح الذي مورس بحقه حرب إبادة هي أشد شراسة من الحرب العالمية الأولى والثانية.
نعم.
هذا كيان لم يعد قادرا على تحقيق شيء. لذلك الولايات المتحدة ما هي مصلحتها؟ أن تبقى الداعم الأكبر لهذا الكيان، تقدم له كل المطلوب وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه، قياسا لمصلحة ما يقامه ترامب بمصلحة الولايات المتحدة. أولا هذا الكيان بات عبئا على الولايات المتحدة ولا يخدم مصالحها بشكل موضوعي، هذا سيؤدي إلى انفضاض هذا الدعم الأمريكي حتى على مستوى يهود الولايات المتحدة. أمل وأنا أذكر دائما في هذا أن نتذكر كيف تصرف جاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس ورئيس الكونغرس كان مجلس الشيوخ كان عندما زار نتنياهو الولايات المتحدة، وهو أهم شخصية يهودية في الولايات المتحدة. رفض مصافحة نتنياهو، رفض أن يكون في رئاسة الجلسة التي استقبلت نتنياهو.
طيب.
هذا أمر ليس طبيعيا. هذا أمر يدل على أن توتر العلاقة ليس فقط بين ترامب والكيان ولا بين الولايات المتحدة، بل حتى مع يهود الولايات المتحدة. سببه أكرر فشل هذا الجيش وهذا الكيان في الانتصار.
طيب دكتور،
هذا جراء ما ألحقه محور المقاومة بهذا الكيان.
طيب دكتور، بعد عام ونصف من الحرب على غزة، المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في العديد من المواقع في القطاع، طبعا هذا بالإضافة إلى الصواريخ، ماذا عن معادلة المقاومة؟
هذا يؤكد أن المقاومة قادرة على تجديد نفسها وقادر على تجاوز كل ما حويك ضدها من مؤامرات ومن خطط ومن ألاعيب لكسر المقاومة. والآن نتنياهو يصر أن الاتفاق إلا بتجريد المقاومة من سلاحه. للمقاومة تجارب عديدة، للشعب الفلسطيني تجارب مريرة مع هذه الخدع التي تقول سلموا سلاحكم ونحن نسترد بعض الحقوق. نتذكر ماذا جرى عام 47 عندما دخل ما يسمى الجيوش السبع العربية إلى فلسطين، وقالوا لأبناء فلسطين سلمونا السلاح ونعيدكم إلى فلسطين خلال أسبوعين. مر 77 عاما وفلسطين ضاعت وتكاد أن تشطب قضيتها بفعل الارتكان على الدول العربية. في الاجتياح لبنان عام 82 عندما سلمت المقاومة سلاحها، ما الذي جرى؟ جرت مجازر صبرا وشتيلة، رغم وجود قوات أمريكية وقوات فرنسية وقوات إيطالية وقوات بحجة الدعم الدولي والحماية الدولية للمدنيين. هل تمكنوا من حماية المدنيين ولا جرت مجزرة قتل فيها الآلاف من الفلسطينيين وفقراء لبنان؟ هذا دروس وعبر. المقاومة التي تسلم سلاحها تحكم على نفسها بالقتل وليس بالقتال.
طيب دكتور، ماذا عن التلويح الدائم بورقة المفاوضات ووقف إطلاق النار؟ حسب متابعتكم إلى أين سيفضي هذا المسار؟
شوف، تقدير الآن أن الكيان سيستمر في هذه الضغوط الداخلية وفي هذا النزاعات الداخلية، وسيجبر نتنياهو بعد تردد بعد كثير من أن يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه لا يريد أن يكون وقف إطلاق النار دائم. المقاومة ترفض أن تسلم الأسرى الذين عندها إلا بضمان عدم تكرار الاعتداء على غزة، لا تريد وقفا مؤقتا ثم يأتي بعده العدوان أكثر شراسة على أبناء قطاع غزة. دمر ما دمر من قطاع غزة، لا يريد مش فقط الإعمار، وهم دوما يدمرون ولا يساهموا في الإعمار ولا يتحملوا مسؤولية شيء، لكن الأخطر أنهم يريدوا الآن ذبح المقاومة علنيا واستلام سلاحهم ليقضوا نهائيا على شيء اسمه القضية الفلسطينية. هذا أمر لن يقبل به إلا الحمقى ولن يقبل فيه الساقطين، ولا أعتقد أن قوى المقاومة يمكن أن تقبل بهذه الشروط.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
I'm
شكرا للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشأن الإسرائيلي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ونعود إلى التقارير والمقابلات التي أرسلها لنا زملاؤنا ومراسلونا ففي غزة أيضا مستمعينا الكرام. ومع تزايد موجات النزوح يضطر العديد من الغزيين للعيش في منازل آيلة للسقوط أو في جوارها رغم تحذيرات جهاز الدفاع المدني نظرا لعدم وجود بديل مناسب اضطروا للقيام بهذا الخيار الصعب. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رأفت سعيد.
من خطر إلى آخر يفر أهالي القطاع نزوحا من منازلهم التي دمرت إلى جوار أخرى يتهددها السقوط في أي لحظة بفعل استهدافات إسرائيلية سابقة.
رحلونا من الشجاعية آخر مرة أنا وهالوقت طلعنا من الشجاعية لا إلنا لدور والأول والآخر قاعدين في دور مائلة للسقوط كل ليتها وتحت الخطر قاعدين وهينا في خيام وتحت الركاب.
آلاف المباني التي تصدعت أو دمر الاحتلال أجزاء منها باتت تشكل واقعا صعبا يواجه الغزيون مع استمرار نزوحهم وتقليص المساحات التي يلجؤون إليها.
ساكن في بيت بين مجموعة من البيوت آيلة للسقوط وما فيش مكان أصلا نقعد فيه.
ساكن في البرج بالرغم من المخاطرة الموجودة على أولادي وعلى بناتي وعلى السكان كمان، لكن ما فيش مأوى بديل غير المأوى هذا إنه إحنا نستر فيه ونضل قاعدين فيه.
معضلة كبيرة دون حل قريب، سيما وأن الجهات المختصة تعجز عن تحييد خطر تلك الأماكن أو إيجاد بديل عنها.
واقع النزوح ونتيجة الكثير من المباني التي قصفت في قطاع غزة يلجأ المواطن إلى التواجد في هذه المنازل رغم أنها خطيرة وتشكل خطر على أرواحهم، لكن لا بديل، وكل البدائل التي تواجه المواطن خطيرة، ولذلك هذا الملف حقيقة ملف خطير جدا. والآن نتحدث على عشرات الآلاف من المنازل في القطاع التي بقيت ربما موجودة ولم يتم تدميرها من الاحتلال، لكنها خطيرة جدا وتشكل خطر يتواجد فيها آلاف من المواطنين.
آلاف المباني الآيلة للسقوط باتت تشكل قنابل موقوتة بين تجمعات السكان، وبينما يعيش الأهالي قلقا دائما من انهيارها لا يجدوا بديلا عنها.
نعم، في كيان العدو أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير عن نقص القوى العاملة القتالية في جيش الاحتلال، وقال لن يتم تحقيق كل طموحات السياسيين في الحكومة في الإشارة لأهداف الحرب على غزة والتي تتجاوز إطلاق سراح الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية، داعيان السياسيين إلى أن يبرئوا أنفسهم من بعض الأوهام. هذا وما زالت لوائح الاعتراض على استمرار الحرب على غزة تطوق رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وسط تشكل رأي عام واسع داخل الكيان وخارجه يطالب بإنهاء الحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بالإضافة إلى اتساع ظاهرة الموقعين على عرائض تطالب الحكومة الصهيونية بوقف الحرب وإعادة الأسرى، فإن الرأي العام الداخلي والعالمي لا يقل أهمية، وهو يصب في نفس خانة المطالبين بوقف الحرب، إلا أن ما صرح به رئيس الأركان أيال زمير حول النقص في أعداد الجنود يستكمل سلسلة الظروف التي تتجمع لتشكل ضغطا متزايدا على نتنياهو وتكذب ادعائه حول جدوى الحرب العسكرية.
كان هناك إجماع إسرائيلي واسع جدا واستمر لوقت طويل جدا حول الحاجة للقتال في قطاع غزة، والآن دخلت الكثير من القضايا السياسية والإجماع لم يعد قويا كما كان في السابق، وأعتقد أنه من غير السليم أن ندير القتال بهذا الشكل، وأنه كان على الحكومة أن تأخذ بالحسبان الحاجة للعمل وفق مشاعر الجمهور خصوصا فيما يخص موضوع المختطفين، والحكومة كانت بحاجة إلى دعم من الجبهة الداخلية وهذا ما باتت تفقد جزءا منه.
أنا أذهب إلى نتائج في موضوع إدارة الحرب في غزة وفي موضوع تحرير المختطفين، وقد قلت ذلك قبل أكثر من عام. مع الأسف إننا لا نحقق أهداف الحرب، وقد كنا هناك في قطاع غزة مع قوات كبيرة جدا وقمنا بخطة غريبة بنظري لإعادة المختطفين في أسلوب المراحل. وعندما أدرس الآن النتيجة بعد أكثر من عام ونصف، فمع الأسف الشديد نحن لم نصل إلى هناك.
وفيما يحاول نتنياهو تصعيد ارتكاب المجازر في غزة بدون أي حدود أو قيود للضغط على المفاوض الفلسطيني، يأتي فيديو الأسير الصهيوني لدى حماس عيدان ألكسندر ليفجر غضب أهالي الأسرى وليشكل ورقة استطاعت من خلاله حماس زيادة موقف نتنياهو حرجا على طاولة المفاوضات التي تجري بين الوسطاء الدوليين والإقليميين.
حماس تعمل وفق سلم أولوياتها من أجل إحداث الأثر على مستوى الرأي العام، سواء في إسرائيل أو على مستوى موقف مصر والولايات المتحدة. والفيلم الذي نشرته حماس يهدف لتحقيق أمرين، وهما التأثير على الاتصالات وكذلك على قتال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
الآن لدينا فرصة لإعادة من تبقى من المختطفين، فعام ونصف من القتال لم تعد كل المختطفين، ولا أعرف إن كان الضغط العسكري يؤثر على حماس، ومن الصعب تفكيك كل المتغيرات الكثيرة في هذه المعادلة.
ويبدو أن نتنياهو الذي يعاند الواقع بات الآن محاصرا بقناعة أغلبية أجهزة الأمن الصهيونية والعسكرية وأغلبية الرأي العام الصهيوني التي تطالب جميعها بوقف الحرب. والسؤال، ما هي فترة السماح أو الأوراق التي سيستخدمها نتنياهو لتبرير الحرب من أجل مصالحه الشخصية كما يجمع أغلبية الصهاينة؟
في الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق تخللها اعتقالات وإصابات واعتداءات بحق المواطنين. ففي بلدة قبلان جنوب نابلس اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها دون أن يبلغ عن أي اعتقالات، وفق ما أفاد به نائب رئيس بلدية قبلان عبد الرحمن عابد. وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان بينهم شقيقان خلال اقتحامها بلدة المزرعة الشرقية وقرية كبر شمال غرب المدينة. وأفادت مصادر محلية أن المعتقلين من المزرعة الشرقية هم محمد ومحمود سعيد حجاز وأمير علقم زبن، فيما اعتقل هادي بشار مصطفى برغوثي من كبر بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها. كما اقتحمت قوات الاحتلال دوار المنارة وسط رام الله وقرية دير نظام شمال غرب المدينة دون تسجيل حالات اعتقال. وفي بيت لحم داهمت قوات الاحتلال منطقة المالحة شرق المدينة وفتشت منزل المواطن علي مصطفى الوحش وعبثت بمحتوياته. أما في نابلس فقد أصيب مسن واعتقل شاب بعد إطلاق النار عليه خلال عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة في شارع التعاون. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الخاصة حاصرت منزلا يعود لعائلة عودة وأطلقت النار على الشاب يزن عودة واعتقلت، فيما جرى نقل المسن المصاب إلى مستشفى رفيديا عبر طواقم الهلال الأحمر. وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصعيدا ميدانيا متواصلا من قبل قوات الاحتلال يتخلله اقتحامات واعتقالات يومية في ظل صمت دولي مستمر. وفي القدس اقتحمت ميليشيات المستوطنين صباح الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في اليوم الثالث لما يسمى بعيد الفصح العبري، وسط دعوات للنفير والحشد في المسجد وحمايته من مخططات التهويد. وأدى المستوطنون جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحات المسجد وسط رقص وغناء وتصفيق. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى وأعاقت دخول الفلسطينيين. وعلى صعيد عمليات المقاومة، أفاد مركز معلومات فلسطين معطى بأن 10 أعمال مقاومة سجلت في الضفة الغربية خلال 24 ساعة. وأوضح معطى في تقرير أن الأعمال المقاومة تنوعت ما بين تصدي للمستوطنين واندلاع مواجهات. ولفت معطى في بيانه إلى أن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق هي جنين ومخيمها وبلدتا فحمة وجلبون في محافظة جنين وكبر ومخيم الجلزون
في رام الله وسعير وحلحول في الخليل، وأضاف أن المواطنين تصدوا للمستوطنين وألقوا الحجارة في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية بعد محاولة المستوطنين سرقة مواشي المواطنين. ولفت معطى إلى عملية الدهس بين الظاهرية والسموع جنوبي الخليل، وأسفرت عن إصابة شرطية من الاحتلال. إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث أقيمت مراسم الذكرى الأولى للعميد محمد رضا زاهدي ورفاقه الشهداء الذين ارتقوا في الاستهداف الصهيوني للقنصلية الإيرانية في دمشق العام الماضي. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
إحياء للذكرى السنوية الأولى للعميد محمد رضا زاهدي ورفاقه الشهداء في الاستهداف الصهيوني للقنصلية الإيرانية في دمشق في العام الماضي، أقيمت مراسم في العاصمة الإيرانية طهران، حضرها ثلة من القادة العسكريين وجمع من عوائل الشهداء.
في كلمة له قال الشهيد العظيم والقائد الكبير لحزب الله في لبنان: بعد أن نستشهد، بعد أن نقتل، هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا إلى الأمة، إلى هذا الجيل، إلى كل الأجيال، إلى يوم القيامة. هناك من يجب أن يعبر عن موقفنا، عن صرختنا، عن إرادتنا، عن مظلوميتنا، عن جهادنا، عن ثباتنا، عن أهدافنا. هذه الكلمات هي نهج لي ولك. فهل نعرف الشهداء؟ هل نعرف الناس على الشهداء؟
تمسك الجمهورية الإسلامية بدعم المقاومة ونصرة المستضعفين كان أيضا من الأمور التي ركز عليها الحاضرون.
دعم المقاومة جزء لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية. دعم المقاومة من المبادئ الأساسية في دستورنا. أصلا بسبب دعمنا للمقاومة هي جمهورية إسلامية. ديننا ومذهبنا يقتضيان دعم المقاومة. هذا أمر نبينا الأكرم وأمير المؤمنين عليهما السلام. هذه الأمور من صلب ديننا ولا يمكن تعطيلها بغض النظر عن أي مفاوضات وتحت أي ظرف.
في الذكرى السنوية الأولى للشهيد على طريق القدس العميد محمد رضا زاهدي، تأكيد إيراني على إكمال درب الشهيد في دعم حركات المقاومة في المنطقة مهما كانت الضغوط.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
الرعب أقبل والردى، فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالضيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز حول المعرفة الآفاقية والمعرفة الأنفسية. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى